حديث الإسراء والمعراج. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء وقال قبلت في السماء الأولى كذا وفي الثانية كذا حتى وصل انتهى إلى السماوات العلى السماوات السبع، ثم بعد ذلك صعد إلى ما هو أعلى من ذلك. الصعود ده كله لمن؟ حتى يقابل من؟ حتى يقابل ربه تبارك وتعالى. إذا لو كان الله تبارك وتعالى موجود في كل مكان، فما الغاية من وراء الصعود هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كذلك أيضا صعود الأرواح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن حديث الموت الطويل، حديث البراء بن عازب الطويل اللي فيه قصة خروج الروح من العبد المؤمن وقصة خروج الروح من العبد الكافر. فأما العبد الكافر فإذا صعدت روحه فلا تفتح له أبواب السماء. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. أما روح المؤمن فلا تزال تصعد وتصعد وتصعد حتى يكلمها ربها تبارك وتعالى، ثم تعود مرة أخرى إلى الإيه؟ إلى القبر. فالصعود الروح دليل إن ربنا تبارك وتعالى أين؟ مستوى على عرشه فوق السماوات السبع. حد عنده دليل ثانية؟ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. في آية أخرى أو أحاديث؟ أحسن. ده دليل آخر من الأدلة اللي احنا بنستدل بيها، ألا هو الدليل الفطري. احنا دلوقتي جبنا أدلة من الكتاب والسنة، هناك أدلة أخرى، أدلة فطرية في فطرة الإنسان. تجد الإنسان مباشرة لما يجي يدعو بيعمل إيه؟ تلاقيه رافع إيديه ووجهه إلى السماء بفطرة الإنسان. بعض الناس اللي تغضوا على المذهب الأشعري كان يجادل ويخاصم وأجيب له آيات من الكتاب وحديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يقتنع أبدا. فوالله العظيم يا إخواني جبت له رجل عنده ما يقرب من 50 سنة ولكن ذهب عقله، رجل مجنون، وكان الرجل ده بيصلي معانا على طول. اللي احنا بنقول عليهم اللي هو يعني عقله من 7 سنين. فجبت له هذا الرجل وقلت له: يا شيخ محمود، نقول له يا شيخ محمود هو مجنون اصلا، يا شيخ محمود ربنا فين؟ ربنا السماء فوق، ربنا فوق. ربنا ده راح مجنون. قال لي: مجنون بتطوط بيقول ان الله عز وجل في السماء. واحد ثاني والله جبت له رقم صغير عنده 3 سنين، قلت له: يا محمود انت بتحب ربنا؟ قال لي: اه بحبه. ولد صغير بتحب ربنا ازاي؟ قال له: بحبه جدا. قلت له: طب ربنا فين؟ قال لي: ربنا في السماء. قال لي: انت بتخلصهم ده دول عملاء لا يا ابني. قلت له: لا مش عملاء ولا حاجه، ده هي مساله فطره. انت لما تيجي تدعو الله عز وجل مش بترفع ايديك للسماء؟ واخد بالك؟ فاذا هذه عقيده لابد ان توصل في قلبك ان الله تبارك وتعالى مستوى على عرشك فوق السماوات السبع. واذا كان ربنا تبارك وتعالى قد تجلى فقط للجبل جعله دكا، قال الذهبي: فلو كان الله في كل مكان لندك كل شيء، يعني الله عز وجل لما تجلى للجبل فقط ايه اللي حصل؟ اندك الجبل، نسك الجبل. فما بالنا اذا كان الله موجود بذاته في كل مكان؟ ايه اللي يحصل يا اخواني؟ لندك كل شيء، لنسك كل شيء. جميل. فالله عز وجل ايه؟ الرحمن العرش استوى، مستوى على عرش. واين العرش؟ فوق السماوات، السماء. جميل كده. طيب يبقى هذه ذات الله، الله بذاته على عرشه فوق السماوات السبع. طبعا هيقول لك: وهو معكم اينما كنتم. تقول له ايه؟ ستر ومعنا بسمعه وعلمه وبصره وقدرته سبحانه وتعالى. معنا بسمعه وبصره وعلمه وقدرته سبحانه وتعالى. وهذه هي المعية التي يؤمن بها أهل السنة، يؤمن بها أهل السنة أن الله تبارك وتعالى معنى سمعه وبصره وإيه وقدرته وعلمه سبحانه وتعالى. علشان كده تجد هذه الآية اللي هو بيستدل بها، تجد ربنا تبارك وتعالى يقول إيه، يقول ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. يبقى ختم الآية بإيه؟ بصفة الإيه؟ بالعلم. إذا كان الله تبارك وتعالى معكم فهو معكم بإيه؟ بعلمه وسمعه وبصره سبحانه وتعالى. يبقى إذا يا إخواني هذه المسألة بنرد فيها على كل إنسان بعقوبة أن الله عز وجل في كل مكان، لا، ربنا عز وجل ليس موجود في كل مكان، ولكن الله تبارك وتعالى بذاته على العرش، أو الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، وأين العرش؟ فوق السماوات السبع، مش كده يا إخواني؟ مش كده؟ طيب المطلوب منك، المطلوب منك هناك عدة كتب، هناك عدة كتب تكلمت على مسألة العلوم، منها مثلا كتاب العلوم للحافظ الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى. هناك كتب أفردت لمسألة نفسها، كتب صنفت في المسألة دي بس، زي كتاب العلوم للإمام الذهبي رحمه الله والشيخ الألباني أسأل الله أن يرحمه رحمه الله عليه تخصيص لهذا الكتاب. وهناك كتاب آخر في العلوم اسمه كتاب العلوم، علوم العزيز الغفار للإمام ابن قدامة المقدسي. المطلوب منك ده البحث الأول لك في العقيدة، وهو الإتيان بعشر آيات وعشر أحاديث تثبت صفة العلوم. ماشي يا اخواني؟ طيب انا ما عنديش كتاب العلوم لمن الذهب، ولا عندي كتاب العلوم لابن قدامة، عليك مثلا بكتاب معارج القبول للشيخ حافظ احمد حكمي، فلقد حشد الادله من الكتاب والسنه على هذه الايه، على هذه الصفه، وهي صفه الاستواء وصفه العلو لله هو الخالق. احسنت. اخوكم بيقولوا لكم النهارده عشان لو حد تاج عليكم وقال لكم مثلا تقول وهو معكم بعلمه وسمع قدراته، ليس معنى هو معنى يكون معنى بذاته في الارض، بدليل مثلا المحبين النهارده الولد قاعد مع بنته يقول لها سبحان الله انا وانت النهارده والامر ايه؟ فلتنا، واخد بالك؟ او سبت انا وانت في الطريق والقمر معنا، هل معنى القمر معنا اللي هو معنا؟ لا، ده هو في السماء، ولكن بنقول ايه؟ القمر معنا. يبقى ده البحث المطالب منكم حول هذه الصفه. قال الشيخ والله تبارك وتعالى يرى في الآخرة ويراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. قلنا قبل ذلك إن أعظم نعيم وأعلى نعيم لأهل الجنة أنهم يرون ربهم تبارك وتعالى، ده أعظم نعيم لك. أما كثير من الفرق الضالة والعياذ بالله المعتزلة والأشعرية والجهمية فإنهم يقولون إن الله تبارك وتعالى لا يرى، كلام ده باطل. ليه؟ لأنهم يعني خالفوا بذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فلقد جاءت كثير من الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى توضح لنا أن الله تبارك وتعالى سيرى في الدنيا، معذرة، نعوذ بالله، أن الله تبارك وتعالى سيرى في الآخرة، وأن أعلى نعيم أهل الجنة أنهم سيرون ربهم يوم القيامة في الآخرة، وأن الله تبارك وتعالى لن يرى في الدنيا أبدا، وإنما سيرى ربنا تبارك وتعالى في الآخرة. لذلك جاء الدليل من الكتاب والسنة. أما الدليل من الكتاب، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: الحسنى هي الجنة، والزيادة هي لذة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. الذين بسبب الله على إثبات الرؤية، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لا يحجبون. قال الشافعي رحمه الله: فلما حجب هؤلاء أي الكفار في حال السخط، لما سخط الله تبارك وتعالى عليهم لكفرهم في الدنيا، فإنهم عوقبوا بالكرمان من لذة النظر إلى وجهه الكريم. أما المؤمنون، قال الشافعي: لما حجب هؤلاء في حال السخط، كان في هذا دليل على أن المؤمنين سيرون ربهم في حال رضا. في حال رضا. إذن هذه ثلاث آيات من كتاب الله تبارك وتعالى توضح لنا أننا سنرى ربنا يوم القيامة في الجنة. أما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وردت أيضا كثير من الأحاديث الدالة على هذا الأصل العظيم، منها بتشريف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك إيه؟ لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. كذلك أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جميل، خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة الغرماء في ليلة البدر، ليلة التمام، يعني في 15، والقمر قد استمر، فقال: هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ أي هل تمتنعون عن رؤية القمر في ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: وإنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته. والتشبيه هنا مش تشبيه ربنا بالقمر، لا، ده تشبيه الرؤية بالإيه؟ بالرؤية. خد بالك من النقطة المهمة دي، هذا من باب تشبيه الرؤية بالرؤية، لا من باب تشبيه الإيه؟ إنه لا تبارك وتعالى بالقمر. بس دليل. كذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين أن الله تبارك أن الإنسان قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قال الله تبارك وتعالى لأهل الجنة: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يا أهل الجنة هل رضيتم؟ قالوا: يا ربنا، وما لنا لا نرضى، وقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار. يعني دي أعظم يعني نعم علينا، يعني وما لنا لا نرضى، لماذا لا نرضى قد أدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار؟ ده احنا نرضى طبعا، انك منيت علينا وأدخلتنا الجنة. قال: فيكشف الله تبارك وتعالى الحجاب، فيكشف الله تبارك وتعالى الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من لذة النظر إلى وجهه الكريم، من لذة النظر إلى وجهه الكريم. إذن هذا أيضا دليل واضح على أن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة في الجنة. دليل. أحسنت. ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وبين العباد وبين أن ينظروا إلى وجه الله رداء الكبرياء على وجهه سبحانه وتعالى. يا ترى هاتان الجنتان لمن أعد الله تبارك وتعالى هاتين الجنتين؟ أحسنت. ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. إذن من أراد أن ينظر إلى وجه الله تبارك وتعالى فليجعل الخوف هو دأبه وحاله بين يدي الله عز وجل. كذلك أيضا إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. فإن استطعتم ألا تغلبوا على الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا، يعني إنكم سترون الله يوم القيامة. ومن أراد أن يحصل لذة النظر إلى وجه الله فلا يغلب على صلاة الفجر وصلاة الإيه؟ وصلاة العصر. فلا يغلب على صلاة الفجر وصلاة العصر. فمن داوم على صلاة الفجر وصلاة العصر على طول إيه؟ ربنا عز وجل بيجزيه مرتاحا بإيه؟ بلذة النظر إلى وجهه الكريم. كذلك أيضا من أراد أن ينظر إلى وجه الله فليكثر من دعائه، زي ما قلنا عمر الأيتام بيقول إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ اللهم إني أسألك الشوق إلى لقائك وأسألك لذة النظر إلى وجهك. كذلك أيضا تكثر من الدعاء أن يمن الله عز وجل عليك بلذة النظر إلى وجهك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قلما يدع صلاة يترك فيها هذا الدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يسأل ربه تبارك وتعالى أن يمن عليه بلذة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. يبقى الأصل الأول اللي احنا خدناه النهاردة أن الله تبارك وتعالى مستوي على العرش بذاته معنا بعلمه وسمعه وقدرته. الأصل الثاني أن الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة يراه أهل الجنة ويحجب عن رؤيته من أهل النار. الأصل الثالث اليوم والجنة حق والنار حق وهما مخلوقتان لا يحميان أبدا، فالجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله عز وجل. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده يا اخواني ان الجنة موجودة الان، الجنة موجودة الان والنار ايضا موجودة الان. هذه الجنة قد اعدها الله تبارك وتعالى لأهل جنته، وهذه النار قد اعدها الله تبارك وتعالى لأهل معصيته. فالجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ابدا. هذه الجنة قد أعدها الله تبارك وتعالى لأوليائه الذين اجتهدوا في طاعته في الدنيا وابتعدوا عن معصيته. أما النار فقد جعلها الله تبارك وتعالى عقابا لأهل معصيته. الجنة قد غرس الله تبارك وتعالى شجرها كرامة لأهل الجنة. الجنة أعد الله تبارك وتعالى فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعد الله عز وجل فيها من النعيم ما لا يستطيع العقل البشري أن يتصوره. فمن نعيم الجنة الحور العين، من نعيم الجنة رؤية الله تبارك وتعالى، من نعيم الجنة نهر الكوثر، من عين الجنة عسل مصفى، من عين الجنة الغلمان الذي يقوم بخدمتكم في الجنة، من عين الجنة جميل، من عين الجنة على الأرائك لا يرون فيها شمس ولا زمهرير، ومن عين الجنة لحم طير ما يشتهون الشرط مركزين على أكل أول، من عين الجنة الأولوة المجوهة، من عين الجنة ما شاء الله في صدر المحظوظ وفرح المحظوظ إلى آخره، من عين الجنة ثياب الخبز من سندس ويستبرق، من عين الجنة الهاء من الخمر أكل وشرب، من عين الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على طول، من عين الجنة حياة بلا موت، من عين الجنة
رؤية الأنبياء والصالحين من نعيم الجنة المستخبي، من نعيم الجنة أنهار من لبن، من نعيم الجنة خالدين فيها، من نعيم الجنة بدأت الفوز، من نعيم الجنة
الله الله
ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر. شجر الجنة، شجر الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الجنة من شجر إلا وساقها من ذهب، ليس في الجنة من شجر إلا وساقها من ذهب. الفول العين، الفول العين، الطعام الذي أعده الله لأهل الجنة، الشراب الذي أعده الله لأهل الجنة، لذة النظر إلى وجه سبحانه وتعالى، هذا النعيم قد أعده الله تبارك وتعالى لأهل الجنة، فهو موجود الآن، موجود الآن. وكذلك النار، فمن عذاب النار السموم، من عذاب النار قطعت يد النار، من عذاب النار أزلقوه، من عذاب النار الحميم، الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يبقى إذن الطعام من النار، الزقوم، الشراب من النار، الحليب، الثياب من النار، قطيع لهم ثياب من النار، ولهم مقانع حديد كلاليب، ده على الصراط والسيئات الآن، الويل والعذاب، سقر، وما أدراك ما سقر، ماء كالمهل يشوي الوجوه، ها ها، الزمهرير، شدة البرد، شدة الحر، الأغلال والسلاسل. من يعرف ما الفرق بين الأغلال والسلاسل؟ ما الفرق بين الأغلال والسلاسل؟ أحسن، الأغلال في الرقاب والسلاسل يقيدون بها، فهم فيها كالبهائم من عذاب النار، سرابي لهم من قطران، والقطران والنحاس مزال. يقول الشيخ السعد رحمه الله أعظم آية على أهل النار هذه الآية اللي أقول أشرف يقولها، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. عارفين يا اخوان اعظم ايه في العذاب؟ لان العذاب كلما طالت المده فان العذاب يزداد، كلما طالت المده العذاب يزداد، وبيتعذب النهارده ومش متحمل اصلا العذاب. اذا انهى هذا اليوم، يعني الانسان اذا انهينا اليوم عليه من التعب والمشقه وغير ذلك في الدنيا بيتمنى ان الليل يجي عشان ايه؟ يستريح. واخد بالك؟ اما اهل النار فإنهم كلما طالت المدة لا يستريحون، ولكن يزداد إيه؟ يزداد العذاب، من عذاب النار الضريع، وهو الشوك، شوك من النار، شوك من النار، لا يثمن ولا يضمن جوع. الإنسان عايز يأكل، عايز تأكل، عايز تأكل إيه؟ كل عندك أكل إيه؟ كل الضريع، مش عايز تأكل الزقوم عشان دي شجرة تخرج من النار، كل الضريع. طب الضريع ده إيه؟ الضريع ده شوك، شوك، والشوك ده ايضا من النار، فاذا نزل في البطن حرق، مش كده وبس، ويقطع في الامعاء، ويقطع في الامعاء. عايز تشرب، تشرب ايه؟ اشرب الحميد، مش عايز اشرب حميد، اذا اشرب ايه؟ عصارة طبيب اهل النار، طينة الخبال او ربغة الخبال، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عذاب اهل النار. العذاب النفسي، إذا كان ده عذاب بدني مسلط على البدن، أكل من نار وشرب من نار وثياب من نار، فهناك عذاب أعظم من ذلك، وهو العذاب الإيه؟ العذاب النفسي. إيه هو العذاب النفسي؟ أن المعذب في النار يرى أهل الجنة ينعمون، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. ده في دليل ان هم شايفينهم بمعنى، بيقولوا افيضوا عليهم الماء، شرب الماء. ليس هذا وحسب، من عذاب اهل النار: كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها. جميل ها؟ تبديل الجلود، تبديل الجلود. أهل العلم بيقولوا، أهل الطب يعني، إن الجلد إذا اتحرق، الجلد إذا اتحرق لا يشعر الإنسان بعد ذلك بألم الحرق. يعني النهاردة لو اتحرق، لو اتحرق والجلد ده محروق والجلد اتحرق، لو اتلطف النار ثاني لا أشعر بألم. من أجل ذلك الله عز وجل ذكر أنه كلما نضجت جلودهم إيه؟ بدلناهم، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ليذوقوا العذاب. فالجلد اتحرق، الجلد بيغير ويبدل ويعود مرة ثانية. ها من عذاب النار سجن بول، حديث حسن حسن الشيخ الألباني عند الترمذي، هذا سجن في قعر جهنم أعده الله تبارك وتعالى لمن؟ للمتكبرين. البرد الشديد، البرد الشديد. إذا كرام النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذن للنار في نفسين، نفس بالصيف ونفس بالشتاء، فأشد ما تجدون من الزمهرير وأشد ما تجدون من الحر، من حر جهنم، من حر الصيف. فتيجي تبص النهارده مثلا في بعض دول الخليج درجة الحرارة ممكن توصل كام؟ لـ50. تجد الهواء كده بس كده لما يدفعك كده تجد حر شديد، ده نفس واحد. تجد مثلا في روسيا درجة الحرارة في الشتاء 50 تحت الصفر، 50 درجة تحت الصفر. شدة استقاء هذا نفس، نفس من أساس جهنم، من عذاب النار. التنور كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عقاب للزناة من عذاب جهنم، يضاعف له العذاب يوم القيامة. هذا العذاب وهذا النكال أعده الله تبارك وتعالى لأهل النار. ألا ليحضرن كل واحد منكم هذا العذاب. لن يتحمل الله يقول أبدا، لن يتحمل يوم واحد من النار. وضع في يوم من الأيام، اوعى في يوم من الايام يطرح عليك الشيطان ويجعلك تقول كما قال اليهود من قبلنا وقالوا لن تمثل النار الا اياما معدودات. اليهود الذين قالوا كده بيقولوا كده، احنا هنخش نار 40 يوم. طيب هنخش النار لمده 40 يوم، مش مشكله، عربت في الارض كما تشاء، افعل من المعاصي كما تشاء، كما تشاء، اترك من الطاعه كما تشاء، احنا هنخش النار ونطلع. واخد بالك؟ فاوعى في يوم من الايام تقول مثل هذه الكلمه ولا هذه المقوله. ليه؟ لان يوم واحد في النار من يتحمل في يوم كان مقداره ايه؟ 50,000 سنه. لو تخش يوم واحد كانك مكثت 50,000 سنه، تقدر تحمل اليوم ده؟ من يتحمل هذا اليوم؟ واوعى في يوم من الايام تقول كما قال النصارى سوف ندخل الجنه برحمه الله، وطبعا هنخش الجنه برحمه ربنا، افعل ما تشاء. وانا كنت ذكرت لكم ان في اخر من اخواتي من روسيا لما اسلم، لما سالته عن سر وراء اسلامه كان بيقول لي ان كانت ليله الجمعه، ليله الجمعه يعني الخميس بالليل، احنا في عماره 4 ادوار 4 شقق، انا متزوج في الدور الاول، رجل اخر وزوجته في الدور الثاني، والدور الثالث والدور الرابع، بنعمل قرعه. البيت فيه احمد ومحمد وخالد وعمرو وفلانه وفلانه وفلانه، بنعمل قرعه. احمد يبقى ياخد، احمد اللي في الدور الاول ياخد مرات عمرو اللي في الدور الثالث، وزيد اللي في الدور الثاني واخد مرات فلان اللي في الدور الرابع، كده واخد بالك؟ وبيجترحوا جميعا. فلما راح لحبر من احبارهم وعلم علمائهم ازاي تصطحب هذا الامر نفعله نحن؟ قال يا بني اعلم، يا بني اعلم ان لن ندخل الجنه الا برحمه الله، فافعل ما شئت، فافعل ما شئت. علشان كده الكنيسه النهارده بتبارك زواج النساء بالكلاب. ليه؟ ما انت مش هتخش الجنه الا بالرحمه، فافعل ما شئت. الكنيسه بتبارك مش نذور رجال مع رجال ونساء مع نساء. ليه؟ ما انت هتخش الجنه بالرحمه، فافعل ما شئت. اوعى في يوم من الايام، اوعى في يوم من الايام تقول ما قالته النصارى او تقول ما قالته الايه؟ اليهود. ولكن تعمل، تعمل أعمالا صالحة وتبتعد عن المعاصي وتدعو ربك تبارك وتعالى أن يدخلك الجنة وينجيك إيه؟ من النار، وينجيك من النار.
قام رجل ذات يوم يدعو في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقول؟ قال: يا رسول الله، والله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. أنا بشوفك أنت يا رسول الله عمال تدعو، وبشوف سيدنا معاذ بن جبل أيضا عمال يدعو، ولكن أنا لا أستطيع أن أدعو كما تدعو أنت أو كما يدعو معاذ، ولكني أسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلني الجنة وأن ينجيني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. كل دعاء أنا ومعاذ حول هذه الكلمة: اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أبعدنا من النار. وعلى هذا كان السلفون رضي الله عليهم، الصحابة رضي الله عليهم، كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم للسؤال عن هذه. كان في الصحيحين: جاء رجل إلى النبي بينما رسول الله فأعطنا في السفر، أنت أبا أيوب، كنا مع النبي فأعطنا في السفر، إذ عرض إليه أعرابي فأخذ بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة وينجيني من النار. وثبت من حديث أبي هريرة: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، مرني بشيء أتمسك به أدخل به الجنة وأنجو به من النار. وحديث معاذ: كنت ذات يوم قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، فولا نفسه قريب النبي فاستغل الفرصة به، فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة ونجاني الله من النار. إذن هذا هو كان السؤال اللي كان دايما الصحابة رضي الله عنهم بيسألوه، دايما الصحابة بيسألوه. فتخيل النهاردة أسئلة الشباب: أنا زنيت أعمل إيه؟ أنا باخد بالربا أعمل إيه؟ أنا بفعل كذا أعمل إيه؟ هو المشي مع البنات حلال ولا حرام؟ هو الشغل بين الولاد والبنات حلال ولا حرام؟ شوف السؤال ده وبين أسئلة أصحاب النبي: يا رسول الله، أنا عايز الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، وكان ربيعة بن كعب الأسلمي خادم النبي بيعد له الماء الذي يتوضأ به ويحمل له النعل، يحمل النبي صلى الله عليه وسلم نعله. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافئه على هذا العمل: يا ربيعة، سل، عايز يا ربيعة؟ قال: يا رسول الله، إيه؟ أسألك موافقتك من إيه في إيه؟ في الجنة. يبقى كان هدف الصحابة والغاية التي كان يبحث عنها الصحابة هي إيه؟ الجنة والبعد عن إيه؟ عن النار. الجنة والبعد عن إيه؟ عن النار. والصحابة رضوان الله عليهم لما كانت هذه الغاية الحقيقية، الغاية الحقيقية لهم، وجد بعضهم ريح الجنة. كما قال أنس بن النضر: واه لرائحة الجنة، والله إني لأجد رائحة الجنة دون أقل، دون أقل. إذن اجعل غايتك الجنة، طالما أنك علمت الآن أن الجنة مخلوقة خلقها الله عز وجل وعدها، والنار مخلوقة خلقها الله تبارك وتعالى وعدها، إذن المطلوب منك الآن أن تقدم العمل، أن تقدم الإيه؟ العمل، لأن على قدر العمل تكون منزلتك إما في الجنة وإما في النار. مش يا أخواني؟ طيب. قال الشيخ: والصراط حق، والصراط حق، تؤمن بالصراط، من أصول اعتقادك تؤمن بإيه؟ بالصراط. والصراط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جسر مضروب على ظهراني جهنم، جسر مضروب على ظهراني جهنم. شفت الكبر المعلق اللي عاملاه أمريكا على المحيط، اللي بيضوا بقى بيه القمة في الروعة والإتقان؟ واخد بالك الكبر ده طوله حوالي 15 كيلو تحت المية، فوق المية. واخد بالك نفس الكلام يا اخوان، الصراط جسر على جهنم، الصراط جسر على جهنم، ما من أحد إلا وسيمر عليه، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها. فسر أهل التفسير هذه الآية بالمرور على الصراط. إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ طالما هو جسر هعدي، ما فيش مشكلة إن شاء الله. لأن المشكلة عندنا يا إخواني في ثلاث أشياء، المشكلة عندنا في الصراط ثلاثة أشياء. الأمر الأول حد الصراط، حد الصراط، كما قال ابن سعيد: واخبرنا، واخبرنا، اي اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه أحد من السيف وأدق من الشعر، حديث صحيح مسلم. وثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصراط، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصراط حده كحد الموسي، زي الموسى، زي الموسى، رفيع جدا 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 وحان جدا 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 كالسيف. هذه العقبة التي ستقابلنا على الصراط. هناك عقبة أخرى تقابلنا على الصراط، إن الصراط إيه؟ عليه ظلمة. الصراط مظلم، يعني هو رفيع وحد بهذه الصورة، وكذلك أيضا عليه ظلام دامس، عليه ظلام دامس. يا رب سلم سلم. هذه الكلمة هي دعوة الأنبياء، كل البشر يوم القيامة على الصراط يقولون: يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم. طبعا احنا عايزين نور، احنا عايزين نور، النور ده من عمل، النور ده هيجي من عمل. لو عمل صالح واكثرت من الاعمال الصالحه على طول ياتي لك النور يوم القيامه. طب تقول لنا على بعض الاعمال كده التي تجلب لنا النور يوم القيامه، من ياتي لنا باعمال تجعل الانسان نور يوم القيامه. احسنت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلمات بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين في الظلمات بالنور التام يوم القيامة. يعني ايه المشائين في الظلمات؟ الناس اللي بتحرص دايما على صلاة الفجر، الناس اللي بتحرص دايما على صلاة العشاء، لما كانوا بيخرجوا في الظلمات بشرهم بالنور التام يوم القيامة. أعمال تشهد لنا النور. الوضوء، الوضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. يعني إيه؟ مواضع الوضوء اليدين والرجلين والوجه يكون عليها نور عظيم يوم القيامة يضيء لك على صراطك. جميل. أخوه بيقول التوبة والإكثار من التوبة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. فدلهم أولا على التوبة حتى يوضح لهم أنه أنها السبيل إلى النور يوم القيامة. أحسنت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نور. فتقوى الله نور. ها تمسك بالكتاب، قد جاءكم من الله نور، نور وكتاب مبين يهدي به الله. إذا كل هذه الأشياء وكل هذه الأعمال تجعل لك النور يوم القيامة. وعلى كل، كل عمل صالح له نور يوم القيامة، كل عمل صالح له نور يوم القيامة، فلنكسب من الأعمال الصالحة. قال الله تبارك وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم، بشراكم اليوم. فعلا هي دي البشرى، هي دي البشرى، إن يكون ربنا تبارك وتعالى يجعل لك من النور ما يضيء لك طريقك في الدنيا وما يضيء لك صراطك يوم القيامة. هي دي البشرى، هي دي البشرى الحقيقية، هو ده الفوز الحقيقي، هي دي النجاة الحقيقية، هو ده الفوز، نعم الفوز أن يجعل الله تبارك وتعالى لك نور في يوم ينتشر فيه الظلام، في يوم ينتشر فيه إيه؟ الظلام. طيب، قال ابن مسعود رضي الله عنه: وعلى قدر أعماله يكون النور يوم القيامة. فانا ركزوا بالله عليك، عبد الله بن مسعود يقول ايه؟ وعلى قدر اعمالهم يكون النور يوم القيامه. فمنهم من نوره كالجبل، منهم من نوره كالجبل. طب وفي اعظم من كده؟ في نور اعظم من النور ده؟ من الانسان يكون عنده نور زي نور الجبل كده؟ في نور اعظم من كده؟ فجاوب فيه لا. في قول يا اخوان النور يا اخوان اللي انا بقول لكم عليه ده بياتي يوم القيامه لحامل القران طبعا مش حافظ القران كله اقول لك ده على طول في كهف الجمعه كل يوم جمعه اقرا الكهف وخد بالك من الاجر ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ الكهف ليلة الجمعة أو نهارها أضيء له من النور ما بين الجمعتين وعند الطبراني في الأوسط بسنة الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم أضيء له من النور من مقامه إلى بيت الله العظيم يعني تخيل إذا النهار بعدهم على قراءة سورة الكهف كل يوم جمعة يوم القيامة عبد الله مسعود يقول إن بعض الناس نور هيكون ذا الجبل لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هيداوم على سورة الكهف في كل يوم جمعة ربنا تعالى يجعل له من النور من مقامه من مكانه لحد بيت الله العظيم لحد مكة فشوف النور يبقى قدامك قد إيه ومن وراك قد إيه جميل كذلك أيضا سيأتي أناس يوم القيامة يا إخواني لهم نور أشد من نور الشمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن القرآن يأتي صاحبه يوم القيامة كالرجل الشاشر فيقول له ألا تعرفني فواب القرآن يأتي يوم القيامة صوت رجل فيأتي لصاحبه القرآن يأتي لصاحبه فواب القرآن يأتي لصاحبه فيقول له ألا تعرفني ألا تعرفني فيقول له ومن أنت فيقول أنا صاحبك القرآن أنا إيه؟ صاحبك القرآن الذي أضمأتك بالهواجر وأسهرت ليلة أنتوا فهم القرآن اللي عايز النور على الصراط يا أخوانا القرآن الذي أضمأتك بالهواجر بالنهار كنت بخليك تقرأ القرآن على طول لحد ما ليك كان بينشف من كتر القراءة بالليل أنت كنت رجل بالليل أيضا راهب بالليل قاعد تقرأ القرآن وتسهر الليل وأنت بتقرأ القرآن شوف الشهادة العظيمة دي لما يأتي لك صاحب ثواب الطيب ويقول لك هذا الكلام أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك بالهواجر وأسهرت ليلة وإن كل تاجر اليوم من وراء تجارته وإن اليوم من ورائه فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويلبى التاج الوقاص الذي ضوءه أشد من ضوء الشمس فتخيل الإنسان يوم الحشر يأتي يوم القيامة وعلى رأسه تاج هذا التاج يضيء له أشد من ضوء الشمس إذن العقبة التي تقابل المسلم على الصراط متمثلة في أمرين هامين أولا حد الصراط الأمر الثاني ظلمة الصراط طب وكيف ينجو الإنسان بالأعمال الصالحة وانا قلت لكم الان ان الاعمال الصالحه تضيء لك يوم القيامه على ايه على الصراط طيب ادي الظلمه هي دي الظلمه طيب اذا كانت الظلمه فتضاء يوم القيامه طب لسه حد الصراط هقول لك قدم الاعمال الصالحه ولا تحمل هم حد الصراط ابدا وعلى قدر عملك ايضا هيكون التجاوز بتاعك يوم القيامه نقل الأثر بتاع عبد الله بن مسعود وبعد ذلك نأخذ مسألة حد الصراط قال ابن مسعود وعلى قدر أعمالهم يكون النور يوم القيامة فمنهم من نوره كالجبل ومنهم من نوره كالنخلة ومنهم من نوره كرجل قائم وأدناهم نورا أقل واحد فيهم نور من نوره في إبهامه فهو يتخذ طارا ويسقط طارا ده كان رجل قليل العمل طيب إذا كان هذا الرجل معهوش نور دلوقتي ليس معه نور يا ترى كيف تكون سرعته يوم القيامة خد بالك إن على قدر النور برضه بتكون قدر إيه السرعة قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الناس يوم القيامة منهم من يمر على الصراط كالبرق شوف سرعة البرق سرعة الضوء 600,000 كيلومتر في الساعة ولا في الثانية سرعة الضوء دي في الثانية طيب 600,000 كيلومتر في الثانية في بعض الناس يوم القيامة سرعته على الصراط كسرعة البرق، ومنهم من يمر على الصراط كالريح سريع كالريح، ومنهم كأجاويد الخيل فرس قوي سريع، منهم من يمر كالفرس القوي السريع، ومنهم كالرجل السريع رجل بيجري، ومنهم من يقف ويقف وتلفحه النار فيقوم ويمشي ويسقط، وتلفحه النار ويقوم ويمشي إلى أن يمر الصراط، إلى أن يمرنا على الصراط. ومنهم من تصطفه الكلاليب من على الصراط فتهوي به إلى جهنم، وهي دي العقبة الثالثة من العقبات اللي موجودة على الصراط، الخطاطيب والكلاليب اللي موجودة على إيه؟ على إيه؟ على الصراط، اللي موجودة على الصراط. هذه الكلاليب وهذه الخطاطيب تأخذ أصحاب المعاصي، كما تعلقت المعاصي بقلوبهم في الدنيا فإن هذه الكلاليب تأخذ بهم لتلقي بهم في جهنم والعياذ بالله. كيف أنجو منها؟ كيف أنجو من هذه الخطاطيب؟ هذه الخطاطيب لا تأخذ إلا أصحاب المعاصي، هذه الكلاليب لا تأخذ إلا أصحاب المعاصي. إذن المطلوب منك توبة الآن، توبة الآن إلى الله تبارك وتعالى، توبة نصوح من كل معصية تسقط فيها، وإذا سقطت فيها مرة أخرى توبة أخرى. اجعل التوبة هي حالك، اجعل التوبة هي حالك، وعيش على التوبة، كن دائما التوبة إلى الله تبارك وتعالى. إذن ممكن أن نجمل قول الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله: والصراط حق، أن تعلم وتوقن أن الصراط حق، وهو جسر على ظهراني جهنم عليه ثلاث عقبات: الظلام الدامس، حدة الصراط، حدة الصراط، والخطاطيب والكلاليب التي توجد على هذا الصراط. والمطلوب أعمال صالحة، تبادر إلى أعمال صالحة، كل لما تجد عمل صالح امسك فيه وبادر إلى تنفيذه. إذا وجدت معصية ابتعد عنها بقدر ما تستطيع، بقدر ما تستطيع ابتعد عن المعاصي، بذلك يضيء الله عز وجل لك هذه الظلمة التي ستكون على الصراط، ويجعلك الله تبارك وتعالى تمر عليه كالبرق الخاطف، وكذلك أيضا ينجيك الله تبارك وتعالى من الخطاطيب والكلاليب التي جعلت على ظهراني أو خراط نتوقف عن هذا الأرض، ونكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.